أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالإمام الحسين عليه السلام، وجعلنا الله تعالى وإياكم من الطالبين بثأره مع ولده الإمام المنتظر أجل الله تعالى فرجه الشريف، ونحن معه. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين لأجلك، قبلك وبين يديك وبعدك، صلى الله عليك وعلى أسراك، صلى الله عليك وعليهم ورحمة الله وبركاته. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أذكر مقدمة موجزة وثم أستمر في المطالب واحدا بعد آخر إن شاء الله تعالى كالعادة في الليالي الماضية. في يوم عاشوراء تقريبا 3 ساعات قبل غروب الشمس استشهد الإمام الحسين عليه السلام. عند ذلك صارت كربلاء ضجة واحدة سرورية. الجيش الأموي لعنة الله عليه بكل ما أوتي من قوة بأصواته وبأرجله بكل ما أوتي من قوة أخذ يبدي الفرح والسرور باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وفور ذبح الإمام رفع رأسه على قناة طويلة حتى يشاهده كل من حضر. بعد ذلك فورا أرسل عمر بن سعد لعنة الله عليه الرأس الشريف مع رجلين هما الخولي الأصبحي وحميد ابن مسلم إلى الكوفة إلى عبيد الله بن زياد لعنة الله عليهما. عندما وصل للكوفة وذهب إلى دار الإمارة منع من الدخول على عبيد الله بن زياد بحجة استراحته ونومه، فذهب الأصبحي بالرأس الشريف إلى داره وَجَعَلَهُ تَحْتَ اُجَانَ. الْاُجَانَ ظَرْفٌ كَانَتْ تُغْسَلُ فِيهِ الثِّيَابُ. وَجَعَلَهُ تَحْتَ اُجَانَ وَجَاءَ فِي الْبَيْتِ عِنْدَ زَوْجَتِهِ لِيَنَامَ حتى في الصباح الباكر يذهب بالرأس الشريف إلى عبيد الله بن زياد. زوجته سألت منهما الخبر فقال لها بالقضية. زوجته اتنرفزت كثيرا، قالت الناس يرجعون من السفر بالذهب والفضة وأنت رجعت برأس ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، وحلفت أن لا تنام معه أبدا، أي لا تصبح من نولي جاي زوجة له. وخرجت من البيت ورأت عمود نور من السماء متصلا بالرأس الشريف وطيورا بيضاء ترفرف فوق الرأس الشريف. في صباح الحادي عشر من المحرم الحرام، عمر بن سعد لعنة الله عليهما أمر الجيش بجمع قتلاهم والصلاة عليهم ودفنهم، وتركوا الشهداء عراة وممثلا بهم بدون تكفين ولا صلاة ولا دفن، وأخذوا الأسرى أسرى محمد صلى الله عليه وآله معهم وذهبوا إلى الكوفة عند الزوال. الآن نبدأ في مطالبنا واحدا بعد آخر. المطالب وصلت إلى القاسم بن الحسن صلوات الله عليهما. قبل أن نذكر بعض الملاحظات ينبغي بيان مقدمة، هي الإمام المعصوم العالم بالغيب المفترض الطاعة على المخلوقات، صاحب الولاية التشريعية وصاحب الولاية التكوينية، سفير الله تعالى إلى المخلوقات. الإمام لا يتكلم بدون سبب ولا يتحرك بدون سبب، كل كلماته وكل حركاته وكل سكناته تشتمل على تفاسير. عرفنا التفاسير أم لم نعرفها؟ ولذلك نحتاج إلى الدقة في أقوال وأفعال المعصومين الأربعة عشر عليهم السلام حتى نستنتج منها ونكتشف منها أشياء كثيرة. فيما يخص القاسم عليه السلام، الإمام الحسين أبدى أشياء لم يبدها في حق غيره من الشهداء. إذا تقول الإمام أبدى هذن الأمور لأن القاسم ابن الإمام الحسن عليه السلام وعزيز على الإمام لهذا الإمام احترمه لنفسه ولأبيه. أقول الإمام الحسن له أكثر من شهيد في عاشوراء. الشهداء من أولاد الإمام الحسن عليه السلام مو فقط القاسم، وإنما هناك غير القاسم من الشهداء في يوم عاشوراء من ذرية الإمام الحسن عليه السلام. فإذن إظهار الإمام الحسين عليه السلام هذه الأمور بالنسبة للقاسم عليه السلام مو لأجل الإمام الحسن عليه السلام، وإنما لأجل ذات القاسم عليه السلام. إحنا من نعرف ذات القاسم عليه السلام، لذلك نتصور القضية كانت راجعة إلى احترام الإمام الحسن وإلى احترام القاسم كناجل من أنجال الإمام الحسن. فهذه المقدمة تكون في بالكم. خرج القاسم بن الحسن عليهما السلام، يعني من الخيمة خرج حتى يروح إلى ساحة الحرب فيقاتل ويستشهد. فلما نظر الإمام الحسين عليه السلام إليه وقد برز، عندما الإمام شاف أنه خرج ويريد يروح يستشهد، اعتنقه. هذا أولا. لم يعتنق إخوانه الآخرين من أولاد الإمام الحسن، وجعل يبكيان. الحسين ما بكى عندما خرج إخوان القاسم إلى ساحة الحرب، حتى غشي عليهما من شدة البكاء. طبعا هنا أكو ملاحظة مهمة، وهي المعصوم عليه السلام لا يغشى عليه أبدا، وإنما يستولي عليه الضعف الشديد، فالناس يتصورون أنه غشي عليه. من مختصات المعصومين صلوات الله عليهم عدم الغشوة أبدا. إشلون فضولات المعصوم عليه السلام طاهرة مو نجسة، دم المعصوم طاهر مو نجس؟ أكو صفات خاصة للمعصوم، من جملة الصفات الغشوة لا تأخذه. بس في الأزمات الشديدة اللي الناس العاديين تستولي عليهم الغشوة، المعصوم يستولي عليه الضعف الشديد، فالناس يتصورون أنه غشي عليه. ثم استأذن القاسم الإمام الحسين عليه السلام في المبارزة. كان لازم أي واحد يروح يستشهد يستأذن الإمام وبعد ذلك يستشهد، فأبى أن يأذن له، قال له ما يصير، للبقية كل واحد يستأذن الإمام يطي إذن ويشجع على الرواح إلى ساحة الوغى حتى يستشهد. بالنسبة للقاسم أبا، ليش؟ أكو شي في ذات القاسم. فلم يزل الغلام يقبل يديه ورجليه حتى أذن له. الغلام يعني الصبي، على أساس أنه عمر ما كان كثير، فالقاسم قام يتوسل بالإمام يقبل يدي الإمام، يقبل رجلي الإمام، والإمام ما يستأذن إليه حتى بالقوة، والإمام ما يأذن إليه حتى بالقوة أذن له. ليش؟ إذن مسائل. فلم يزل الغلام يقبل يديه ورجليه حتى أذن له. مسألة أخرى، المعصوم عادة لا يسمح لأحد بتقبيل رجليه. في التاريخ أكو نماذج عديدة، جماعة كانوا يريدون يقبلون رجلي المعصوم عليه السلام فكان يوخرهم، ما كان يسمع لهم. هنا سمح للقاسم على أي أساس؟ إذني كلهن بيهن معاني، والمعاني جميعا تصب في خانة واحدة، وهي القاسم له شأن من الشأن، والأمور المعنوية لا ندركها إلا إذا بينوا لنا أنه في فلان شخص أكو أمور معنوية قوية. عينا مثل السيدة فاطمة بنت الإمام الكاظم عليهما السلام، السيدة المعصومة عمرها 18 سنة، وزيارتها صنعت من قبل المعصوم عليه السلام، وكل واحد مهما كان عظيم لازم يروح يزورها ولازم يتواضع إلها. ليش؟ لأن في ذاتها أكو أشياء معنوية جعلتها فوق الناس. بالنسبة للقاسم هم هالشكل. وخرج القاسم ابن الحسن عليهما السلام، فلما نظر الإمام الحسين عليه السلام إليه وقد برز، اعتنقه وجعل يبكيان حتى غشي عليهما. ثم استأذن القاسم الإمام الحسين عليهما السلام في المبارزة فأبى أن يأذن له. فلم يزل الغلام يقبل يديه ورجليه حتى أذن له. زين، القاسم خرج وارتجل، ما علينا بالتفصيلات وإنما علينا بالتعليقات فقط. القاسم خرج وارتجز وقاتل قتالا شديدا، قتل 35 رجلا باستثناء الذين جرحهم، باستثناء الذين قتلوا بواسطته في الكر والفر والازدحام، قتلوا تحت أيدي وأرجل الخيل وأرجل بقية الجنود اللي ما ندري عددهم، ما ندري عدد المجروحين وما ندري عدد المقتولين بصورة غير مباشرة. مع أن القاسم، والعلم عند الله، أنا ما أدري ما لبس ملابس الحرب، شيء غريب، يعني ما أخذ أهبة الحرب أبدا، وإنما الشيء اللي لبسه هذا قميص وإزار ونعلان، خلص، قطعتان من الثوب ونعلين، أصلا ما أخذ أبهة القتال. على أي أساس ما أدري، بشكل مجرد دخل ميدان الحرب، وشوفوا إيش قد كان أستاذ في فن الحرب اللي مع أنه بشكل مجرد دخل الميدان لم يقتل بسرعة، وإنما قتل 35 وثم قتل. هذا شلون كان ينهزم من ضربات السيوف، من طعنات الرماح، من رمي السهام، شلون كان ينهزم من هذن الأشياء، ومع ذلك هو كان يسوي شغله، هو يقتل الآخرين ويجرح الآخرين. فن عظيم في الحرب. طبعا هنا أكو نكتة هواية مهمة، وهي الإمام وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام كانوا تحت ضغوطات عظيمة ومتنوعة في عاشوراء. قضية العطش وقضية الجوع الشديد اللي مع الأسف لا تبين هذه القضية، لأن عند العرب كان عيب أنه فرد واحد يقول أنا جوعان، أما إذا يقول أنا عطشان ما بيعيب. وإلا جوعهم كان في مستوى عطشهم. من ناحية ثالثة قضية الخوف، ماكو نسبة بين الجيشين، الجيش الأموي والجيش الحسيني، لا في الكمية ولا في الكيفية. وضغط آخر، ضغط النساء والأطفال. الأطفال خو كانوا يبشون، كانوا يصيحون من العطش ومن الجوع وما أشبه. النساء هم بعض الأوقات كانوا يبشون، وثم هذول كانوا يفكرون في مصير النساء والأطفال، أنه بعد ساعات هذول كلهم يقعون في الأسر. من ناحية أخرى ضغط التفكر في استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. هم كانوا يعرفون الإمام وكانوا يعتقدون بالإمام وكانوا يدرون أنه بعد ساعات يستشهد، فهذا إهواية كان يؤثر في نفسياته. وثم بعد ذلك هي الحرب بذاته تعطش الإنسان. هسه غير الغبار وغير الضغوطات الأخرى، في هالشكل حالة ان تفكروا الفرد الأول اللي استشهد يوم عاشوراء في الصباح الباكر، هذا شاف أكثر ضغوطات، أو الفرد اللي اتأخر بعد الظهور، لأن حتما سامعين من الخطباء الكرام أنه الأصحاب لم يدعوا أهل بيت الحسين حتى يخرجوا إلى ساحة الحرب وهم أحياء. قالوا إحنا نخرج قبلكم، فإذا استشهدنا جميعا فعند ذلك يأتي دوركم. وهذول الأصحاب صلوا مع الإمام صلاة الظهور، يعني عندما اجى دور القاسم عليه السلام الوقت كلش كان متأخر، والضغوطات كانت ضاغطة عليه أكثر من الشهداء اللي استشهدوا في الصباح. فعلى الأساس لا تفكروا أن القاسم عليه السلام قتل 35 رجلا، هذا لو أول الصبح كان يخرج كان شكد يقتل. بعد هسه ما بيحيل. هذني بعض الملاحظات حول القاسم عليه السلام. الآن نبدي بعض الملاحظات حول العباس عليه السلام. شوفوا يا إخواني، أشرت قبل قليل والآن أفصل بعض الشيء. الظاهر الناس يعرفونه بعد التحليل. أفرض زيد طويل أو متوسط أو قصير، زيد هزيل أو متوسط أو سمين، زيد شجاع أو متوسط أو جبان، زيد أكول أو قليل الأكل. هذن الأشياء الناس يعرفوهن بعد الملاحظة بعد التحليل. أما الأمور الباطنية الناس لا يعرفونها. لازم إما الله تبارك وتعالى يبينهن للبشر أو أحد سفراء الله تعالى يبينهن للبشر، لأن سفراء الله عندهم علم الغيب فيعرفون. من باب المثال إحنا قاعدين في هالبيت، زين الظواهر معروفة عند الكل، أما البواطن أنه فلان إنسان صبر قليل أو متوسط أو كثير ما ندري، فلان إنسان جود قليل أو متوسط أو كثير ما ندري، لأن ما عندي مال حتى نعرف جوده في أي مستوى، والأول ما أجت مشكلة أمامنا حتى نعرف صبره في أي مستوى. فكيف بدرجات الإيمان؟ فكيف بالمعنويات المتنوعة والكثيرة؟ العباس عليه السلام في الظاهر الكتب كتبت حوله، كان طويلا، كان جسيما، كان جميلا، كان وسيما، جمالي كان بشكل اللي الناس يقولوا له قمره بني هاشم، وكان إذا ركب الفرس المطهم، الفرس المطهم نوع من الأفراس اللي كلش كبير، كان إذا ركب الفرس المطهم وأطلق رجليه فرجلاه وهو على الفرس تخطان الأرض. هذن الأشياء نعرفهن، أما باطن العباس لا نعرفه إلا أن يبين باطنه لنا أحد سفراء الله تعالى. وبالفعل بين هذا الشيء لنا الإمام السجاد عليه السلام. وكلام الإمام السجاد حول العباس عليه السلام كلش مهم من هالناحية، لأن مو مادح إنسان عادي، مادح إنسان اللي ينفذ إلى باطن الطرف وثم يخبر العالم بباطن الطرف، هذا مهم. حول العباس عليه السلام أكو حكي كثير، أما كلام الإمام السجاد عليه السلام يشتمل على معرفة باطن العباس. شوفوا، قال الإمام السجاد عليه السلام رحم الله العباس. أولا لازم ندري إحنا الناس العاديين ندعو للناس الآخرين بشكل قوتر، فريد واحد لا يستحق الدعاء ندعو له، أما المعصوم هو الشكل. فعندما يطلب من الله أن يرحم أحدا يدل على أن ذلك الواحد مستحق للرحمة، هذا أول. بعدين الإمام يقول فلقد آثر وأبلى، آثر يعني قدم غيره على نفسه، وهذا مهم. في الجماهير اللي نشوفهن ربما فرد واحد يؤثر غيره على نفسه ولكن تظاهرا خداعا مو حقيقة. الإمام السجاد عندي علم الغيب يقول العباس حقيقة آثر غيره على نفسه، وفي الروايات الواردة، دقق النظر مسألة مهمة، في الروايات الواردة في قصة مبيت أمير المؤمنين عليه السلام في فراش رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، في الروايات الواردة في تلك القصة نعرف أن جبرائيل وميكائيل عليهما السلام ما كانوا مستعدين للإيثار، لا جبرائيل استعد حتى يؤثر ميكائيل على نفسه ولا ميكائيل استعد حتى يؤثر جبرائيل على نفسه. فشوفوا العباس آثر في يوم عاشوراء، قدم غيره على نفسه وما كان كلاو، ما كان خداع. الإمام السجاد اللي يعرف علم الغيب ده يقول وأبلى، أبلى يعني طبعا هذا مختصر، هي الجملة هالشكل، أبلى في الحرب بلاء حسنا، فيختصرون الجملة يقولون أبلى، أبلى يعني قدم غاية قواه في سبيل الحرب، يعني ما أبقى لنفسه بقية من قواه، بكل قواه حارب، وفدى أخاه بنفسه يعني الإمام الحسين عليه السلام حتى قطعت يداه. زين، الناس تصيبهم جراحة بسيطة فيخرجون من الميدان، العباس قطعت يده لم يخرج من الميدان، وقطعت يده الثانية لم يخرج من الميدان، وكان باستطاعته حسب القوانين اللي تحكم على الفرس المعلم، كان باستطاعته أن يوصل نفسه للمخيم بسرعة بعد قطع اليد الأولى، أما ما سواه إلى آخر لحظة، فأبدله الله عز وجل بهما باليدين المقطوعتين جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة، كما جعل يعني كما جعل الله لجعفر بن أبي طالب عليهما السلام. يعني شنو؟ يعني العباس هسه وين؟ في كربلاء المقدسة في مرقده الشريف؟ لا، في عالم البرزخ مثل البقية في وادي السلام؟ لا، وين؟ في الجنة. جعفر الطيار عليه السلام نفس الشيء، لا في مرقده في مؤتة ولا في عالم البرزخ في وادي السلام بالنجف المقدس، وإنما في الجنة. هنا سؤال، فلماذا نزور العباس في مرقده ونزور جعفرا في مرقده؟ هذا دستور ديني، وأكو توجه إلى المرقد من قبل صاحب المرقد. صحيح العباس ليس في المرقد، أما توجهه في المرقد، فإحنا نخاطب توجهه، وتوجهه والتفاته يتوسط عند الله حتى يقضي الله تعالى لنا حوائجنا الدينية والدنيوية والأخروية. بعدين الإمام زين العابدين عليه السلام يبين نكتة صدق تدوخ الإنسان، وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه بها، يغبط العباس بتلك المنزلة جميع الشهداء يوم القيامة. شوفوا يا إخواني، الحسد مذموم، الغبطة ممدوحة. الحسد يعني أنا أشوف أحد أقربائي إلى قاصر فأقول يا ربي أخذ القصر منه وإطي القصر إلي، هذه مذموم. الغبطة تعني أنه أنا أشوف أحد أقربائي عند قصر أقول يا ربي أطيني مثل ذلك القصر. الشهداء يوم القيامة عندما يعرفون منزلة العباس في الجنة يقولون يا ربنا اطيني هذه المنزلة. والشهداء منه؟ حمزة من الشهداء عليه السلام. الآن الكلمة عامة بعد حسب قواعد اللغة العربية الجمع المحلى بالألف واللام، الشهداء يعني كل الشهداء. الإمام هم مخلي قبل الكلمة جميع، فبعد مأكد العموم، جميع الشهداء كل الشهداء. طبعا رسول الله صلى الله عليه وآله مستثنى، زيه أمير المؤمنين وسيدة نساء العالمين والإمام الحسن والإمام الحسين عليهم السلام، هذولها مستثنون لأن القضية نسبية إضافية كما ذكر في الليالي السابقة. أما حمزة إشلون، مستثنى أم لا؟ لا. جعفر مستثنى أم لا؟ لا. طبعا علي الأكبر كما ذكر في الليالي السابقة مستثنى، أما غير علي الأكبر إشلون؟ شهداء عاشوراء عموما باستثناء الإمام الحسين وباستثناء علي الأكبر كلهم يغبطون العباس بمنزلته. الشهداء في زمن رسول الله شهداء بدر وغير بدر، الشهداء في زمن أمير المؤمنين شهداء الجمل والصفين والنهروان، كل الشهداء أقل رتبة من رتبة العباس وإن كانت رتبهم عظيمة جدا وجدا. وهذه مسألة مهمة. قال الإمام السجاد عليه السلام رحم الله العباس عليه السلام، فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه فأبدله الله عز وجل بهما جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة كما جعل لجعفر بن أبي طالب عليهما السلام. وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة. ننتقل إلى المطلب القادم. قبل أن نبين هذا المطلب ينبغي علينا أن نبين مقدمة وهي طويلة جدا ونختصرها جدا إن شاء الله تعالى. بعد فتح مكة المكرمة من قبل رسول الله sallallahu aleyhi ve aleyh. El-Aşair El-Arabiye şafu ba'd ma ku çare. Lazim yuslimun. لأن قلعة الكفر سقطت في يد رسول الله صلى الله عليه وآله فالعشائر عموما أسلمت باستثناء عشائر هوازن وثقيف وبني سعد إذن العشائر الثلاث ما أسلمت أبدت عنادا حتى بعد قناعتهم بأنه المقاومة بعد متفيد لأن مكة سقطت فكيف بغيره. هسه ما علينا بعشيرة بني سعد وعشيرة ثقيف، هسه علينا بعشيرة هوازن. فهذول العشائر الثلاث تحالفت وقالت لرسول الله صلى الله عليه وآله لا. فرسول الله بعد فتح مكة ذهبت إلى حرب العشائر الثلاث. في تلك الحرب المسلمون، هسه نسميهم مسلمون قوة، المسلمون تفرقوا عن رسول الله ولم يبقى معه في قبال 30,000 عدو، إذا لم تخني الذاكرة، لم يبقى معه إلا 10. 9 منهم من بني هاشم. من العشرة أمير المؤمنين عليه السلام، وكالعادة أمير المؤمنين قاوم 30,000 إنسان، وقاوم فرد شكل اللي قلب موازين القوى. العشائر الثلاث اندحرت والمسلمون المنهزمون رجعوا. زين، في تلك الحرب فقط أمير المؤمنين قتل 40 من المبارزين. المبارز يعني الشجاع اللي يجي في الميدان ويقول فنك تقتلني. فأمير المؤمنين فقط وفقط في المبارزة قتل 40، وسبحان الله هذا الشيء عيب، أما الحق يقال. هذول 40 هم عندما قتلهم أولا كل واحد قتله بضربة واحدة، مو بضربتين ولا ثلاث ولا أكثر، ضربة واحدة. ثانيا قدهم عادلا بضربة واحدة، يعني كان يضرب بالسيف على رأسهم فطولا يشقهم شقين، حتى الأنف ينشق شقين، حتى الذكر الآلة التناسلية تنشق شقين الشكل. فالحرب كسبها أمير المؤمنين فقط، البقية كانوا داير ما داير رسول الله صلى الله عليه وآله يحافظون على رسول الله، أما أمير المؤمنين اللي كان أمام الجيش حتى الجيش لا يقترب من رسول الله هالشكل. فأما إذا جاي سهم مثلا فالجماعة اللي حوله كانوا يحافظون عليه. فمن جملة العشائر هوازن، والهوازن تتفرع إلى أفخاذ يعني إلى عشائر متفرعة عن العشيرة الأم، من أفخاذ هوازن عشيرة بني كلاب اللي منهم أم البنين صلوات الله عليها. فعشيرة بني كلاب منهم الشمر لعنة الله عليه. الشمر اشترك في عاشوراء وكان داعيه الأول الانتقام من أمير المؤمنين في حرب حنين. ليش دمر عشيرتنا هناك؟ ليش قتل آبائنا وأجدادنا الكبار؟ هسه أنا ما أتمكن منه أو ما أتمكن من ابني، لازم أخذ ثاري. وهذا يدل على أن الشمر لم يكن مسلما بل كان كافرا، وإلا أمير المؤمنين عليه السلام قتل آباءك أجدادك بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله بأمر القرآن الكريم، والقرآن مال الله تبارك وتعالى. فأنت مترضي يعني أنت مو مسلم، أنت بعدك كافر. زين، هذا من ناحية. ولهذا أكو نص تاريخي ما أدري يعني هسه صحيح أو لا، أكو نص تاريخي أنه الشمر عندما ذبح الحسين عليه السلام لم يأخذ سلب الإمام، يعني لم يأخذ ملابس وأسلحة الإمام، على أساس أنه يقول أنا ما قتلت لأمور مادية وإنما قتلت انتقاما وثأرا لآبائي وأجدادي. هسه النص التاريخي يكون صحيح أو لا، العلم عند الله. بس السبب الأول اللي جاب الشمر لكربلاء المقدسة في يوم عاشوراء، يعني لأجل يوم عاشوراء، كان الثأر. زين، هذا مجهول، لهذا كان يحتاج إلى توضيح. الأمر الثاني معروف عند الكل، هو أصلا ليش الجيش الأموي سوى هذا الشيء في يوم عاشوراء؟ لأن هذول يطلبون ثارات. من قتل زعماء بني أمية في يوم بدر؟ قتلهم أمير المؤمنين عليه السلام. فبنو أمية ما يتمكنون من الانتقام من أمير المؤمنين، فينتقمون من ابن الإمام أمير المؤمنين الإمام الحسين عليهما السلام. لهذا يزيد لعنة الله عليه صرح في أشعاره، شنو قال؟ ليت أشياخي، أشياخي يعني زعمائي، ليت أشياخي ببدر شهدوا، إلى آخر أشعاره اللي يقول فيها وعدلناه ببدر فاعتدل، مما يؤكد أيضا أن يزيد أيضا لم يكن مسلما باعترافه، وإنما كان كافرا، لأن أمير المؤمنين في يوم بدر قتل بأمر رسول الله، ورسول الله بأمر القرآن الكريم، والقرآن الكريم مال الله تبارك وتعالى. فأنت مترضي وهسه تقوم للثار، فيتبين مترضي بالإسلام، فيتبين إسلامك إسلام خداع مو إسلام بي حقيقة. زين، من هنا نعرف عربدات الجيش الأموي وتصريحاتهم يوم عاشوراء. كانوا يقولون للإمام الحسين عليه السلام نقتلك بما فعل بأشياخنا يوم بدر وحنين. يوم بدر القضية بني أمية، يوم حنين القضية يام هوازن وثقيف وبني سعد، وخاصة يام عشيرة بني كلاب، عشيرة الشمر لعنة الله عليه. هنا أكو كلمة للإمام الحسين عليه السلام، كل هذا التوضيح كان على مود هالكلمة. عندما جاء إلى مصرع القاسم عليه السلام، عند ذلك قال هذه الكلمة: هذا يوم، يعني يوم عاشوراء، كثر والله واتره وقل ناصره. الواتر يعني الشخص اللي يطلب الوتر، الوتر يعني الدم، يعني القتيل. يوم عاشوراء كان يموج بالواترين من بني أمية وأتباعهم، ومن هوازن وثقيف وبني سعد وأتباعهم. فالحسين دا يعتذر للقاسم، يقول: ما اتمكنت أنقذك من الجيش الأموي، ترى تعذرني، الناصر قليل والواتر كثير، وأنا فرد واحد، شلون أتمكن من إنقاذك؟ طبعا ما يبين للقاسم، هو القاسم يعرف الحقائق، دا يبين للعالم. الحسين دا يقول: الشيء اللي سويته في عاشوراء ما كنت أتمكن أسوي أكثر منه، وإلا كنت أتمكن، ما خليت، ما أبقي الطاقة اللي ما صرفتها. هذا يوم كثر والله واتره وقل ناصر. نروح على مطلب آخر. شوفوا يا إخواني، الإمام الحسين عليه السلام عندما بقي وحيدا فراح للميدان وقام يقاتل بمفرده. زين، في الميدان كان يصير مجبور أنه يبتعد عن المخيم، لأن تدري الحرب بيها حركة. هو الإمام عليه السلام كان يلاحظ أن لا يبتعد عن المخيم أبدا، بس بعض الأوقات كان يصير مجبور حسب قوانين الحرب، حسب ظروف الحرب، أن يبتعد. فإذا شوي يبتعد بس تصير إلى فرصة بسرعة يرجع إلى أمام المخيم لتقوية قلوب النساء والأطفال. فيرجع يقف أمام المخيم حتى هذول يطمئنوا على سلامته، ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم الجيش يهجم عليه هجوم عجيب وغريب. شوفوا يا إخواني، نقرأ في التاريخ أن المختار ابن أبي عبيدة الثقفي قتل انتقاما لعاشوراء عدد شوية أقل من 50,000. فشوف هذول في عاشوراء إيش قد كانوا، اللي المختار اتمكن ينتقم من هذول، شنو هذول خو ما بقوا عندما شافوا المختار اجي انهزموا. فالله العالم أنه إيش قد منهم ما حصل عليهم المختار. فالجيش كان كثير، بس الإمام الحسين عليه السلام كان يرجع أمام المخيم، الجيش كان يهجم عليه، فهذا كان يصير مجبور حتى يدافع. فرد مرة من المرات إهواي ابتعد عن المخيم، إهواي ابتعد عن المخيم، في قصة مفصلة. ففرد واحد من الجيش الأموي خداعا صاح للإمام الحسين أنه ترى الجيش هجموا على المخيم. ها، هذا هم بسرعة خلى الجيش الأمامي ورجع للمخيم حتى يدافع عن المخيم، فشاف لا القضية كانت خداع. هناك قال كلمته المشهورة اللي بيه هواية مطالب، نختصرها اختصارا شديدا. هناك الإمام صاح الإمام الحسين عليه السلام ويحكم بالعبارة العراقية المألوفة، يعني ما تستحيون، ويحكم يا شيعة آل أبي سفيان، الشيعة الأتباع، فمو شيعة محمد صلى الله عليه وآله وإنما شيعة آل أبي سفيان، فإذا هم كفار، خداعا كانوا يصلون، ما كانوا مسلمين، كانوا كفرة. يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين، حتى أقول لكم الإسلام ما يلائم أعمالكم، وكنتم لا تخافون المعاد، حتى أقول لكم ترى أكو قيامة وجزاء، لا بس أقول لكم شيئين، فكونوا أحرارا في دنياكم، أنت حر، ليش تصير عبد يزيد؟ أنت حر، ليش تصير عبد عبيد الله بن زياد؟ أنت حر، ليش تصير عبد عمر بن سعد؟ أصلا أنت حر، ليش تصير عبد شهواتك؟ على مود الدنيا قليلة فتجي هنا، يعني صرت عبد تلك الدنيا القليلة. فكونوا أحرارا في دنياكم وارجعوا إلى أحسابكم. الأحساب جمع الحسب، الحسب يعني الأعراف، يعني أنتوا كانت عندكم أعراف، يعني العرب مثلا مشهور بالجود، مثلا مشهور بالضيافة، مشهور بالشجاعة، مشهور بالغيرة، مشهور بالحمية. فالإمام يقول لهم يا بهس أنتوا ما عندكم دين ولا تؤمنون بيوم القيامة، فأولا فكروا في أنفسكم، شوفوا أنتوا عبيد لو أحرار، إذا أحرار فليش تصيرون عبيد لغيركم؟ شيء ثاني، ارجعوا إلى أعرافكم. سأل الجاهليون قبل مجيء الإسلام وما كانوا مسلمين، أما كانت عندهم أشياء حسنة فكانوا يعملون بتلك الأشياء الحسنة. أنتوا ليش متعملون بتلك الأشياء الحسنة؟ إن كنتم عربا كما تزعمون. إنا الشمر كقائد أعظم، كثاني ضابط للجيش الأموي في يوم عاشوراء، قال له مقصودك شنو؟ قال مقصودي أنه العربي ما يروح على النساء والأطفال ما دام الرجال موجودين، أنتوا إذا رياجيل تعالوا علي، فإذا اتمكنتوا اقتلوني بعدين روحوا على الرجال والنساء. فالشمر هنا قال للإمام الحسين عليه السلام هسه أمر أنه لا يروحون إلى النساء والأطفال ما دمت أنت حيا. مو أثر فيه الإسلام ولا أثر فيه يوم القيامة ولا أثرت فيه الحرية، وإنما أثرت فيه الجملة الأخيرة وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون. هنا أكو نكتة أخيرة إن شاء الله عندنا وقتها. النكتة الأخيرة، ليش الإمام يقول إن كنتم عربا كما تزعمون؟ الزعم يعني الكلام الكاذب، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، البعث هو موجود، فإذا كلامهم كان كاذب. ليش الإمام يقول إذا كنتوا أنتوا عرب كما تزعمون؟ لأن فيما بين القادة في ذلك العصر كان اختلاق نسب، الكثير منهم ما كانوا عربا وإنما كانوا داخلين في أنساب العروب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. الحمد لله رب العالمين. سلمكم الله.